فضيلة الشيخ حسن بدوي، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. ولأننا سنتحدث عن كظم الغيظ في هذا الحوار، لابد بداية من نتحدث عن الأسباب التي قد تدفعنا إلى أن يعني نلبس أنفسنا حلية كظم الغيظ كما جاء في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام. الغضب هو حالة انفعالية نعيشها جميعنا كبشر، متى تكون في وجهها بحالة إيجابية؟ يعني يفترض الإنسان بالفعل أن يغضب وأن يستخدم هذا الأسلوب الدفاعي إذا صح التعبير في مواجهة بعض المواقف، ومتى يكون بحالتها السلبية سماحة الشيخ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أولا، كل المزايا والسجايا في طبيعة الإنسان تحمل وجهين، لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي. الوجه الإيجابي عندما يستخدمها الإنسان في الإطار الذي أرادها الله، في الإطار الذي أراده الله لها، بحيث أنه لا يخرج ولا يتجاوز عن الحد المرسوم لها. فإذا تجاوز هذا الحد يكون استخدامها في الوجه السلبي في جنب الإفراط، وإذا قصر عن استخدامها في الحد المرسوم لها يكون أيضا استخدامها في الوجه السلبي في حد التفريط. المطلوب الاعتدال في قضايا كثيرة، مطلوب فيها أن يستخدمها الإنسان في حد الاعتدال الذي رسمه الشرع الحنيف لنا. ومن جملة هذه الأمور الغضب. الغضب ليس هو بأمر مستنكر مستقبح بالمطلق، الغضب هو حالة بين إفراط وتفريط وبين اعتدال وإفراط وتفريط. يعني يمكن للإنسان أن يكون له حالة غضبية تكون سيئة إلى الحد الذي تدخله إلى النار كما ورد في الحديث، وبنفس الوقت مطلوب من الإنسان أن يكون عنده حالة غضب أيضا، لأن تكليفه الشرعي هو أن يكون عنده حالة غضب عندما يغضب لوجود ظلم يستنكر، لوجود أمر خطير على النفس، على المال، على الدين ومشاكل ذلك. وهذا نماذجه كثيرة، واحدة من أهم نماذجه أن سيد الشهداء عليه السلام غضب فقام لإصلاح الدين، أن أمير المؤمنين عليه السلام غضب فقام بصفين والجمل والنهروان لأنه يريد أن يبتر الظلم ويقضي على هذه الحالة. إذن لا بد من الغضب عندما يكون الغضب في إطاره المطلوب من أجل مواجهة الانحراف. أما الإنسان أن لا يغضب بالمطلق فهذا أمر هو المستنكر، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، ورد عن حالته أنه كان لا يغضبه شيء، يعني من حطام الدنيا، يعني إذا كان باعث الغضب هو الأنا هو الكبر كان لا يغضبه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله أجل وأعظم وأرفع من أن تنتابه هذه الحالات. ولكنه إذا غضب لله لا يقوم لغضبه شيء. إذن الغضب لله عز وجل مطلوب وفي أقصى حالاته مطلوب.
نعم، والإنسان قادر على أن يميز بين هذه الحالات سمحت الشيخ؟
يعني نعم، الإنسان لا يستطيع أن يميز بمفرده، يحتاج إلى تعلم لا شك ولا ريب. يعني الإنسان عندما نضع له الخارطة ونقول له هذا هو الهامش الذي يصح لك أن تغضب ضمن هذا الإطار يعرف، أما أنه متى يغضب ومتى لا يغضب هذا القضية تحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى تزكية يعني. نعم. بنفس الوقت
نعم، على كل خلينا نسمع الناس ماذا يقولون، لماذا يغضبون وماذا يفعلون حين يغضبون أيضا، لننتقل إلى يعني كيف يمكن أن نكظم غيظنا بشكل عام. نعم. وغضبنا، نتابع معكم مولانا.
لازم الإنسان يعد للعشرة قبل ما يتصرف بأي شيء،
دينيا وشرعيا وإنسانيا كظم الغيظ منيح. يعني إذا كرب عائلة أو متزوج عنده أولاد وكذا طبعا المشاكل على العين.
طبعا طبعا على كل البيئه اللي حول منه كلها، على اهله وعلى اخواته وعلى مرته وعلى اولاده وعلى كل العائله. قد ما في زت ولا ظهره الانسان، الانسان قد ما في روق اعصابه زت ولا ظهره.
بس امراض التعصيب بضر الواحد، يعني بده طوله بال، بده طوله بال الشغله مش اكثر من هيك.
التعصيب بضر حاله مثلي انا يعني، بيطلع السكر من التعصيب.
يعني بيعتبر انه الله ما بيحمل الانسان اكثر ما بيتحمل، بقى الانسان شو ما يصير خلص يعتبر شيء عادي، يعني انه يعيش حياته يعني. ياخذ ما قلت لك، ياخذ الامور الطبيعيه، يعني ياخذ طبيعي مش يفكرها باوفر، ياخذها الطبيعيه، يعني شو ما كان شو ما يصير اي شيء ما بيصير الا باذن الله.
إذا تابعنا هالعينة من آراء الناس ويمكن لفتني الرأي أنه بيعرف نفسه الإنسان أنه رح يجني نتيجة الغضب سماحة الشيخ وليس فقط على نفسه أيضا على المحيطين فيه. يمكن من هون جاء ذم هذه الآفة الأخلاقية بما لها من أثار تترتب عليها. هون تأتي أهمية أن نكظم غيظنا، ولكن للأمر يعني ثمت معايير إذا صح التعبير، كيف ممكن نضبط أنفسنا خاصة إذا علمنا نتيجة غضبنا إلى أين ستذهب بنا؟
أول شيء المفروض أن نعرف أن خطورة الغضب كم هي وخيمة، نتائجه كم هي وخيمة. عندما نعلم أن النتائج الغضب سيئة إلى الحد الذي لا تؤثر فقط على أنفسنا فحسب، وإنما تؤثر على المحيط الذي نحن نعيش فيه، فعند ذلك يسلك الإنسان الطريقة المناسبة التي من خلالها يستطيع أن يكبح جماح هذه النفس. الغضب هو بالواقع يولد عند الإنسان حالة من القهر والغيظ والحقد. هذا الغيظ نعم قد يترجمه الإنسان أفعالا، يعني قد يقتل، قد يشتم، قد يهين الأعراض، قد يفعل محرمات كثيرة نتيجة الغيظ الذي تأجج في صدره.
نعم.
ولذلك مطلوب من هذا الإنسان حتى يدرأ عن نفسه ثورة هذا الغضب هو أن يقوم بعملية الكظم. عملية الكظم هي عملية السيطرة على النفس، أو بتعبير الناس هو ضبط الأعصاب.
نعم.
هذا بكل بساطة هو ضبط الأعصاب، السيطرة على النفس، أن يمسك بزمامها، أن يكبح جماحها. وهذا يحتاج إلى تدرب، يحتاج إلى تمرن، يحتاج أصلا إلى توفيق، يحتاج إلى تزكية للنفس، ويحتاج إلى مقدمات كثيرة. واحدة من هذه المقدمات مشارطة النفس، يعني الإنسان أول شيء يلقي نفسه أنك أنت أيت النفس المفروض أن لا تغضبي، يشارطها أنك لو فعلت كذا فسوف أقوم بعقابك، يشارطها، يلقنها هذا الأمر مشارطة. ثم بعد ذلك مراقبة، ثم بعد ذلك محاسبة، ثم بعد ذلك يأتي دور المعاتبة، ثم بعد ذلك يأتي دور المعاقبة. فإذا كل هذه المراحل التي يستطيع الإنسان أن يمر بها يستطيع أن يصل إلى مرتبة التزكية لنفسه، فيكظم غيظه ويسيطر على نفسه. وهذا أمر يعني إذا ما الإنسان خطط له لا يستطيع أن يصل إليه، يعني ليست قضية عفوية، يحتاج إلى دراسة، إلى تخطيط، يعني أن يكون فعلا في حالة غير الغفلة. لأنه الإنسان الذي يلتفت إلى نفسه عند ثورة الغضب، عند اشتداد الغيظ، فهذا حقيقة يأبى، كما ورد في الرواية، يأبى الغضبان إلا أن يدخل النار نتيجة غضبه. يعني فلذلك المطلوب منا أن نحاول أن نعود نفسنا، أن ندربها حتى شيئا فشيئا تصل إلى مرحلة أنه نعم يمكننا السيطرة. كما الإنسان يعني يتعلم قيادة السيارة، بالبداية بقوله قيادة السيارة هي السيطرة، أن تكون مسيطر على السيارة. في بداية الأمر الإنسان يتعلم شيئا فشيئا، تبقى السيارة هي التي تسيطر عليه، لكن نتيجة التدرب نعم يصبح الأمر عنده سهلا يسيرا.
طبعا الإرادة هي سيدة الموقف هون أيضا مولانا، يعني بدنا تدريب وإرادة وعزيمة على أن نستمر في هذا الأمر. يعني هناك أشياء تردفنا أو تساعدنا، وقد ورد ذكرى أيضا من نوع عندما يعني مدح الله والكاظمين الغيظ في القرآن الكريم، عندما نادانا بأن نعرض عن الجاهلين، هذه أيضا تساعدنا على يمكن تصغير المشكلة وتساعدنا أكثر على كظم غيظنا. موضوع العفو عن المسيء والإحسان إليه أيضا، يعني كل أخلاقيات أحاطتنا وتدربنا نوعا ما على موضوع كظم الغيظ. مولانا شو أهميتها هيدي؟
يعني هو حقيقة إذا بدنا نحكي بالدقة في المسلك الأخلاقي، الكظم الغيظ هو يعني هو مرتبة تعتبر دونية بالنسبة للعفو، يعني والكاظمين الغيظ ثم تأتي مرتبة أعلى منها وهو حالة العفو. لأنه كظم الغيظ الإنسان تارة يغضب ويحتاج لمعالجة الغضب أن يكظم الغيظ، لكن بالنسبة للعفو أو بالنسبة للحلم، خلينا نقول بالنسبة للحلم، الحلم أصلا لا يوجد عنده غضب حتى يكظمه. الحلم هو مرتبة أعلى من كظم الغيظ، ولذلك الحليم يستطيع أن يعفو بسهولة. يعني الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يحتاج أولا أن يمر بمرحلة كظم الغيظ، إخماد هذه الجمرة التي في داخله، بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أعلى أن يعفو عن الناس وثم بعد ذلك يأتي المرحلة القصوى وهي حالة الإحسان إليهم، كما ورد في الحديث عن الإمام ويروي عن أكثر من إمام معصوم سلام الله عليهم، عن الإمام الكاظم، عن الإمام السجاد، أنها كانت الجارية تصب على رأس الإمام بإبريق من معدن، فوقع الإبريق من يده على رأسه فشج رأسه، فعندما نظرت إليه ذهلت، لأنها عرفت أنها أجرمت بحقه ولو كان بشكل غير عمدي فرأسا، وهذا يدل على أنها كانت مثقفة، وكيف لا تكون وهي في بيت المعصوم. صحيح. قالت له والكاظمين الغيظ، رأسا قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس. أصلا أنا برأيي أن الإمام عليه السلام لم يصل الأمر به إلى أنه يتأجج الغيظ في صدره، لأنه هو الإمام المعصوم الذي هو يعتبر في أعلى مراتب الكمال البشري.
نعم.
فقال لها كظمت غيظي، أنت هوني عليك، يعني لا تكوني مربكة بهذا الشكل. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. يقول قال لها أنت حرة لوجه الله، يعني أحسن إليها بأن أطلقها من العبودية إلى الحرية. وفي رواية أخرى قدم باقة لعبده، قدم باقة ورد، يعني أحسن إليه. فإذا الإنسان عندما،
وبعض أئمتنا دعا لمن أساء إليه، يعني عفوا بلقت عن حديثكم وصل إذا هذه المرحلة بأن دخل المسجد وصلى ركعتين ودعا لأن يهديه.
هذا نوع من الإحسان أيضا. ليس فقط الإمام المعصوم، حتى تلامذة الأئمة، يعني مالك الأشتر معروف عنه أنه لما رشقه أحد السوقة بحجر فالتفت إليه صاحبه قال أتدري من هذا الذي رميته ورشقته بالحجر؟ قال من؟ قال هذا قائد جيوش علي بن أبي طالب مالك الأشتر. فأسقط في يد الرجل، فصار يتحين الفرصة حتى يشوف مالك الأشتر، وإذا مالك الأشتر دخل المسجد ثم خرج من المسجد، فأقبل انكب عليه يقول له معذرة إلى الله وإليك، والله ما دريت بأنك. قال يا هذا والله ما دخلت المسجد إلا لأصلي ركعتين لك وأدعو لك. هاي مدرسة أهل البيت، هاي مدرسة القرآن، والعافين عن الناس هاي مدرسة القرآن على كل حال.
طيب، ثمت من يقول مولانا ممن يشاهدنا الآن بأننا نتحدث ربما يعني عن أناس معصومين، عن خطاب ربما رفيع على مستوى الفكر والسلوك وغيره، ولكن الإنسان منا معرض يوميا للكثير من الاحتكاكات بالناس من حوله في مركز العمل، في المنزل، يعني معرضين في كل لحظة ربما لأن نكون في موقف يستفزنا وبالتالي يثير غضبنا، يعني فعليا وعمليا قد ايه قادرين نحن بما نملك من ثقافة ولو ربما منا الثقافة العميقة نساعد أنفسنا بأن نطوع سلوكنا وأن نكظم غيظنا.
هذه يعني سؤالك مرده أو نستطيع أن نتذكر فيه نظرية أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين له نظرية التحلم، أنا سميتها التحلم لأنه فعلا هي نظرية تمرينية تدريبية يستطيع الإنسان من خلالها أن يسيطر على نفسه. نعم. يقول فيها إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. يعني معنى ذلك أنه أنت تستطيع أن تتمرن وأن تغير طباعك إذا أردت، تفضلت جنابك أن الإرادة هي شيء أساسي. إذا ما عندك أصلا أنت عزيمة على التغيير، لأنه أول شيء بده يكون عنده عزيمة، ثاني شيء بده يكون عنده إرادة، نعم ترفض هذه العزيمة. فإذا الإنسان يستطيع، ما منه حليم، يتحلم، تحلم يعني تكلف الحلم، تكلف أنك تصبح حليم، أنت ما عندك طباع، طباعك مش حليم، فالتكلف شيئا فشيئا يعود الإنسان على أن يصبح في مرتبة الحليم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون
مثلهم. نعم.
يعني ممكن أن يصل إلى مرحلة الإنسان أن يكون من الحلماء. ممكن.
نعم.
وهذا يعني طبعا يعطي للإنسان جمال، لأنه الإنسان ليس جماله بشكله وشخصه، جماله بنفسه بروحه، جمال الروح. ولهذا يقول الشاعر وذي سفه يخاطبني بجهل فآنف أن أكون له مجيبا، ويزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة.
طيبة، جميل.
يعني الإنسان يصبح طيب وجميل
ومحبوبا والكل. نعم. الناس تتكلم عنه بصفاته. نعم. الحميدة. نعم. مولانا معنا اتصال من المشاهدين. نعم. أخ جعفر حبي يشاركنا نسمعه سوا. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
يا هلا.
أنا بس حضرة الشيخ، أنا كنت برات لبنان، ويعني نصب علينا ضاع 15 سنة من شغلي، وجيت على لبنان لهون عايز حالي ميت من قبل قرايبي وضيع حقي، وما خليت
دولة
مكان بالدولة اللبنانية وما لقيت أوصل لحقي.
نعم.
لمين بيشتكي؟ فيها سؤال، هو في عنده أنا بتمنى بس شغلة واحدة، إذا سمحت السيد حسن نصر الله بيسأل لحسين الحج حسن عني ومدي حقي بس عندي
بدي لاقيه. طيب شكرا شكرا. يمكن خارج موضوعنا بس يمكن مثل ما ذكرت انه نحن كثير من الامور بتستفزنا، يمكن واحد من هالقضايا اللي عايشها الحاج بتخلينا دائما عايشين بغضب، يعني حياتنا للاسف بلبنان عم تصير غضبنا في كل لحظه، امور كثير مش قادرين نحصل عليها وفي وجع مواطن. يعني بشو بدنا نختم هاللقاء معكم سمعت الشيخ لحتى نكون عمليين اكثر بموضوعنا، ويمكن مش بحاجه نذكر قد في أجل لموضوع الغضب وعدنا الله به أجر الدنيا وإن شاء الله وأيضا في الآخرة هناك أجر لمن يعني يحمي نفسه من هذه الآفة الأخلاقية الكبيرة.
يعني ورد عن الإمام سجاد سلام الله عليه يقول وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها. يعني هو أصلا أهمية كظم الغيظ أنك أنت تستطيع أن تنتقم، تستطيع أن تترك العنان لنفسك ولغيظك أن يفعل فعله، ولكن أهمية فضيلة كظم الغيظ أنك عندما أنت قادر على الانتقام ولكن تأتي وتكظم غيظك. يعني هالأخ اللي اتصل حقيقة ذكرني بهالقضية أنه بعض الأحيان الإنسان لا يجد من يشتكي إليه، فهنا إذا كظم غيظه قظم غيظه عن يأس، فضيلته لا تكون بمستوى الإنسان الذي يستطيع أن يأخذ بحقه وينتقم من أعدائه ولكن مع ذلك يكظم غيظه. هذا أمر يعني يختلف. على كل حال هذا بحث يحتاج إلى
أكيد.
وقت طويل يعني
للأسف وقتنا كمان وصل لنهاية همكم مولانا.
يعني نسأل الله
إن شاء الله بالنقاط الأساسية اللي أثرناها اليوم نكون قدرنا نوصل
في بس يعني ملحوظة بسيطة أختم بها الحديث
صدر.
أنه إذا أصيب الإنسان بالغضب والصخب وصار عنده هذا الحال من التنمر الخلقي، وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام مجموعة علاجات أنه إذا كنت في حال الغضب إذا كنت قائما
فاجلس
إذا كنت جالس فاضطجع مثلا وهكذا، أو توضأ بالماء البارد أو اغتسل بالماء البارد، أو إذا كان خلافك مع رحم لك فعليك بمس رحمك، سلم عليه، احضنه، ضمه إلى صدرك، قبله.
نعم.
كل هذه من الأمور التي يستطيع الإنسان فيها أن يسيطر على حالته.
نسأل الله أن يعيننا بكل هذه الأمور، لأنه طبعا تبقى يعني العون بالله سبحانه وتعالى على أنفسنا وعلى كل ما يحيط بنا. شكرا لكم سمعت الشيخ حسن بدوي الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا على هذا اللقاء المثمر.